بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد مع هذا البرنامج تربية الأبناء في الإسلام. نلتقي وحضراتكم لنتحدث عن تربية الأولاد على الأخلاق، على أخلاق الإسلام. وكنا قد قطعنا شوطا طويلا مع تربية الأولاد في الإسلام، وهذه هي الحلقة 11. هذه الحلقة جاءت بعد أن تحدثنا عن حقوق الأولاد على آبائهم قبل وجودهم في هذه الدنيا، من اختيار للزوجة ومن تحصين للأولاد عند الجماع. ثم تحدثنا كيف يستقبل المولود، وكيف يرضى به ذكرا كان أم أنثى، وكيف يسمى اسما حسنا. ثم تحدثنا بعد ذلك عما يصنع بالمولود يوم سابعه من عقيقة وتسمية وغير ذلك. ثم تحدثنا بعد ذلك عن فضل الإنفاق على الأولاد، وكيف أن الإنسان إذا احتسب ذلك عند الله تعالى كان أفضل من إنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا أيضا عن الرحمة والملاعبة والمداعبة، وكيف يصنع المربي صلة طيبة حبيبة إلى قلب الأولاد بينه وبين الأولاد حتى يستجيبوا له بعد ذلك. ثم تحدثنا عن تربية الأولاد على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وكيف ينبغي أن نربط الأولاد بالله سبحانه وتعالى، وكيف يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم تحدثنا عن تربية الأولاد على عبادة هذا الإله سبحانه وتعالى، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف نربي أولادنا على الصلاة وهم أبناء 7 سنين ونضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين، كيف نفعل ذلك كله. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن تربية الأولاد على الأخلاق، وأول خلق وأعظم خلق من أخلاق الولد المسلم أو الذرية المسلمة بر الوالدين، فهما أحق الناس بحسن صحابة الإنسان وبحسن معاملته. واليوم بمشيئة الله تعالى نعيش لقاء أو لقاء جديدا مع سيدنا لقمان، وكيف ربى ولده. رباه أولا كما ذكرنا على العقيدة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورباه بعد ذلك على العبادة، فقال له: يا بني أقم الصلاة. ورباه كذلك على بر الوالدين، فجاء بين ثنايا وصايا لقمان عليه السلام لولده قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واليوم نكمل الطريق مع سيدنا لقمان، هذا النموذج الفذ، النموذج الذي ينبغي أن يحتذى في تربية الأولاد، ونراه كيف يربي ولده على أخلاق الإسلام. نقرأ قوله تعالى لما قال له: يا بني أقم الصلاة، هذه هي العبادة. ثم رباه على الأخلاق، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه هي أخلاق الإسلام التي ربى عليها سيدنا لقمان عليه السلام ولده. أول خلق من هذه الأخلاق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه يريد أن يقول له: كملت نفسك بإقامة الصلاة، يجب عليك أن تكمل غيرك بأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وهكذا هو المسلم، يكمل نفسه بعبادة الله وواجب عليه أن يكمل غيره وأن يأخذ بيد غيره. بماذا؟ بأن يأمر غيره بالمعروف وأن ينهى غيره عن المنكر. ولذلك السورة القصيرة التي جمعت فأوعت سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك كلمة تواصوا هنا تفاعل، بمعنى إنه بعضهم يوصي بعضا، أنا مقصر في الزكاة وإنت بتصلي، فإنت تأمرني بالزكاة، تأمرني في اللي أنا مقصر فيه وأنا أمرك في اللي أنت مقصر فيه. مش معنى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر إن جماعة واحدة هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والباقي يسمعون وفقط، لا، دي مسألة تكميل، كل واحد بيكمل التاني. أنا أراك مقصرا في جانب وأنت تراني مقصرا في جانب، ينصح بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا بما بأخلاق الإسلام وبآداب الإسلام. ولذلك بعض الناس يقول ما شأني أنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا ماليش دعوة، ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده والدعوة دي ده شأن العلماء وشأن رجال الأزهر أو شأن رجال الدعوة، أما أنا رجل عادي لا شأن لي بهذا. وقد علت الصيحات في الفترة الأخيرة بهذا الأمر، فيقول لك لا ما حدش يتكلم في الدين إلا المتخصصين. هذا كلام ينبغي أن نفصله، له جانب حق وله جانب باطل. الجانب الحق هو الفتوى، يعني لا ينبغي أبدا لكل إنسان ليس عنده علم أن يتجرأ على الفتوى فيقول هذا حلال وهذا حرام، ودي نسمعها كتير جدا في حياتنا وفي شوارعنا، يقول لك ده حلال، طيب ايه دليلك؟ مش مهم، ما عندوش علم. ده حرام، سبحان الله، واحد بقى يتوسط يقول لا هو مكروه، له حلال ولا حرام، والتلاتة ما يعرفوش حكم المسألة ايه، في حين ان لو سئل فيها عالم يخشى الله سبحانه وتعالى لقال انظروني حتى انظر في امري وافتيكم. التسرع في الفتوى وتحريم الحلال وتحليل الحرام هذا كله ما لا يجوز أبدا. الفتوى لها رجالها ولها المتخصصون فيها، لكن الدعوة هذا شأن كل مسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، رسول الله داعية ومن اتبعه دعاء، بلغوا عني ولو آية. المسألة محتاج أن تبلغ عن الله، إذا رأيت إنسان لا يصلي مره بالصلاة، إذا رأيت إنسان لا يعني يؤدي فرائض الله مره بذلك، إذا وهكذا. يبقى دي مش محتاجة علم ومش محتاجة فتوى، وينبغي علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وهذه صفة هذه الأمة التي اقتضت خيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا لقمان يربي ولده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيقول له أنت مش مسؤول عن نفسك وبس، لا، ده أنت مسؤول عن نفسك وعن المجتمع الصغير الذي تعيش فيه وهو الأسرة، والمجتمع الكبير الذي تعيش فيه وهو المجتمع الإسلامي. يقول له أنت مسؤول، خد بالك. ودي قضية ينبغي أن نلتفت إليها، إنك تشعر ابنك أنه مسؤول، أنه مش عيل. مش كل الولد ما يتكلم اسكت انت ما بتعرفش شيء، اسكت انت مالكش دخل في الموضوع ده، اسكت انت مش عارف، فيظل الولد يكبر بقى عنده 20 سنة وهو يرى نفسه لا شيء ويرى نفسه انه ليس له دخل في شيء. ده احيانا ياتي الولد مثلا لو راى اخته لابسه لبس كده مش اسلامي او كذا فيقف يقول لها لا هذا لا يجوز، فيرد عليه من امه او من ابيه ويقول له انت مالك، مالكش داخل بالموضوع ده، تعمل اللي هي عايزاه. انت عملت ايه؟ انت بتقول له مالكش دعوه، خليك في نفسك بس، انما مش امر بالمعروف وانهى عن المنكر. ده اولى الناس بامره بالمعروف ونهيه عن المنكر هم مين؟ والداه بالحسنى كده، زي سيدنا ابراهيم ما كان بيقول لابوه يا ابتي يا ابتي يا ابتي، تمام، وبعدين اخوته. لكن ينبغي ان يكون الأمر بالمعروف بالمعروف وبرفق وبكلام طيب، كما قالوا النصيحة مرة فليصحبها شيء من حلو الكلام، النصيحة مرة فعايزة شوية كلام حلو علشان تصل النصيحة إلى أصحابها. يبقى في فرق يا جماعة بين الدعوة والفتوى. الفتوى لها أناسها ولها رجالها، أما الدعوة فهذه وظيفة كل مسلم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نعود أولادنا على ذلك. بعض الناس بيربي أولاده على كده، مشي جنب الحيط، مالكش دعوة بحد، أنت في نفسك. لا، القضية مش كده، أنت بتعوده أن يكون سلبي، غير فاعل في مجتمعه، غير فاعل في أسرته. لابد أن نربيه على هذه الصفة وهذا الخلق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له كده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصبر على ما أصابك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يأتي لك برد غير سوي. ممكن واحد تقول له: يا أخي صلي كده والصلاة جميلة وما شاء الله أنت كويس وأخلاقك طيبة، وتأتي له كده بالدعوة بصورة مبسطة، فيستحي ويقول لك: حاضر إن شاء الله، جزاك الله خيرا. وممكن تقع في واحد تقول له كده ويقول لك: أنت مالك، أنت إيه دخلك بالموضوع ده؟ كما يحدث أحيانا في الشارع، فقد تلقى ما لا يرضيك. طيب ساعتها تندم انك امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وتقول: انا ايه اللي كان دخلني في الموضوع ده؟ لا، يقول لك: هو عارف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ياتي لك برد لا يعجبك او يغضبك، لكن احتسب ده عند الله سبحانه وتعالى واصبر على ما اصابك. شوف، جاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدين اتى بعده على طول بالصبر: واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولذلك الخلق الثاني من الأخلاق التي ربى عليها سيدنا لقمان ولده الصبر. اصبر على ما أصابك، سواء كان بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو سواء كان في الحياة كلها. الحياة كلها محتاجة إلى صبر. نحن نريد أن نربي أولادنا على التحمل. إيه هو الصبر؟ قالوا: حبس النفس على ما تكره. حبس النفس على ما تكره، بمعنى إيه؟ العلماء قالوا الصبر ثلاث أقسام: هناك صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وهناك صبر على معصية الله حتى تجتنب، وهناك صبر على المكاره وصبر على الابتلاءات. طيب، الحياة كلها لا تخلو عن هذا. أنت عندك فرائض يجب أن تؤدى، لن تستطيع الصيام إلا بالصبر وحبس النفس على ما تكره، على الجوع والعطش، ولن تستطيع إقامة الصلاة إلا بالصبر، لأن الناس نايمين وانت قائم تصلي، والنفس تريد النوم، والنفس تريد الكسل، وأنت تجبرها على أن تقوم وتتوضأ، هذا كله يحتاج إلى صبر. وهناك الصبر عن معصية الله، أن يرى الإنسان المعصية سهلة، بمجرد أن يفتح التلفزيون هيجد شهوات، بمجرد أن يدخل على النت نفس القضية، بمجرد أن يمشي في الشارع. إذا المسألة محتاجة إلى صبر، أن تكف نفسك عما تريده، وأن تحبسها على ما تكرهه، فأنت بتصبر، ثم اصبر على ما أصابك من الابتلاءات، لأن الإنسان مننا معرض يعني في هذه الدنيا للابتلاء. من ظن أنه سيعيش في الدنيا من غير ابتلاء، من غير ما يموت له قريب، أو من غير ما يتعرض لمشكلة، هذا واهم واهم، لأن مش دي الدنيا كده تبقى جنة. لو أنت عايش فيها من غير مشاكل ومن غير أي شيء، تبقى أنت عايش في الجنة مش في الدنيا. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغيار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار. اللي عايز يكلف الأيام ضد طبعها وإنها تبقى خالية كده من المشاكل وخالية من الابتلاءات، ده زي اللي بيدور في المية على جزوة نار لن يجدها. كذلك الدنيا، الدنيا معروف إنها دار ابتلاء، ولذلك محتاجة إلى صبر. يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. خليك رجل. ولذلك تدليل الأولاد ودلع الأولاد، وإن احنا نظل ندلل الأولاد بصورة فجة لدرجة أنهم يصبحوا في يوم من الأيام لا يتحملون شيئا، هذا ما لا ينبغي أن يكون. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي سيدنا عبد الله بن عباس على نفس هذا المنهج الذي يربي لقمان عليه ولده. يقول له ايه؟ ها يا بني احفظ، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك. وفي نهايه الحديث يقول له ايه؟ واعلم ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. شوف أو اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. بيربي سيدنا عبد الله بن عباس هو لسه غلام، يقول كنت غلاما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيربيه يقول واصبر على ما أصابك. دي كلمة سيدنا لقمان. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن منهج تربية الأولاد حتى بين السابقين وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم منهج واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك بيقول له كده واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولذلك الله تعالى يقول لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت نظرتك تحت قدمك، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون، يعلم علمه لا يغيب عنه شيء. ولذلك ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، واصبر على ما أصابك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال له واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، هذا الذي نصحتك به من الأمور التي ينبغي أن يعزم عليها وأن تؤخذ بجد، فخذ هذه النصيحة بقوة يا بني. ثم ينهاه عن الكبر، ويعلمه أدب الحديث مع الناس، ويعلمه أدب المشي في الطريق. شوف التربية الإسلامية ما تركت شيء. قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تصعر خدك للناس، يقول له لا تمشي في الطريق مميلا خدك للناس هكذا، وكأنك يعني متكبر عليهم. ولذلك قالوا الصعر في الأصل يعني مرض يصيب الدابة فتلوي عنقه. أصل الصعر ده مرض يصيب الدابة الحيوان في الرقبة، فيمشي ورقبته كده ملتوية أو معوجة، خدت بالك؟ وبقول له اوعى تعمل زي الدواب دي. الكلام ده بيحصل عند الإنسان لما يتكبر على الناس، وشايف إن الناس أقل منه وهو أحسن من الناس. فسيدنا لقمان بيقول له لا، ما تعملش كده، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إياك والكبر يا بني، لا تتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. وقديما ربى أحد الناس ولده، قال له يا بني إذا رأيت من هو أكبر منك سنا فقل هذا أفضل مني، لأنه صلى لله قبلي، وصام لله قبلي، وفعل الطاعات قبلي، كنت أنا لسه في بطن أمي وهو بيصلي لله سبحانه وتعالى، أكيد هو أفضل مني. حسن الظن بالناس. وإذا رأيت من هو أصغر منك سنا فقل هو خير مني عند الله، لأني عصيت الله قبله وفعلت ما يغضب الله قبله. كان هو لسه في بطن أمه وأنا عمال بعصي الله سبحانه وتعالى، هو أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فيرى الكبير دائما أفضل منه، وليس منا من لم يوقر كبيرنا أو يعرف حق كبيرنا، ويرى الصغير دائما أفضل منه. هذا الذي هذا شأنه تراه دائما متواضعا. واخفض جناحك للمؤمنين، المؤمنون أذلة فيما بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هكذا المؤمن دائما تجده ذلول وليس ذليل. المنافق ذليل، أما المؤمن ذلول. ذلول يعني متواضع، يرى للمؤمنين عليه حقوقا، لا يحتقر أحدا، لا يصعر خده للناس بمعنى أن يمشي كده متكبر عليهم، لا، إنما المؤمن شأنه التواضع دائما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق وهو يعلم ذلك، ومع ذلك كان أشد الناس تواضعا، كان يزور المرضى ويتبع الجنائز ويردف خلفه على الدابة ويقول إنما أنا ابن امرأة من بمكة كانت تأكل القديد بمكة، أنا ابن امرأة، يعني أنا رجل مثلكم، هكذا لا يتكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يحبون وكانوا يتعلقون به. المتكبر دائما تجده مكروها، تجده منبوذا من الناس، أراد أن يتعالى عليهم فخفضوه، ولذلك من تواضع لله تعالى رفعه، ومن تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى أذله الله سبحانه وتعالى. أحد السلف رأى رجلا في الحج، وهو في الحج ماشي عمال يطوف ويسعى وحواليه الزبانية بتوعه والخدم بتوعه يدفع الناس ويوسع له الطريق، وصاحبنا ماشي في الحج كده متكبر يقول: ثم رأيته بعد سنوات ببغداد وهو جالس على الطريق في ثياب رثة ويسأل الناس، فتأملت وقلت سبحان الله، وجلست أتأمل فيه، فقال له: لما تنظر إلي هكذا؟ قال: لعلي رأيتك قبل ذلك. قال: نعم، أنا هو أنا الذي كنت في الحج. قال له: سبحان الله، ماذا فعل، ما الذي فعل بك هذا؟ قال: أنا رجل تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، فأذلني الله في موضع يعتز فيه الناس. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى أذله الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفس الوصية دي، عدم الكبر على الناس، إنك تربي ابنك كده إنه يحترم الناس، ما تقولوش يا ابني اضرب اللي قبلك وإدية بتاعته عندي، سبحان الله، إيه ده؟ لا، مش كده، أنت بتربي حيوان كده، ما بتربيش إنسان ليه مشاعر. ولذلك نفس الوصية دي اللي وصى بها سيدنا نوح ابنه لما حضرته الوفاة، قال: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، وأمرك بسبحان الله وبحمده، وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. شوف، بيوصي ابنه هو لسه على فراش الموت، تني يربي فيه ويعلم فيه، حتى وهو على فراش الموت بيعلمه برضو ويربي، يقول له: وأنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر. قالوا: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا ثوب حسن ونعل حسن؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنه يظهر لي الحق جالي كده ويتكبر، يقول: لا، مش ده غير صحيح، مع إنه ظاهر الحق واضح يعني ينكر الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس، إنه يمشي كده ويرى الناس أنه أفضل، أو يرى أنه أفضل من الناس، فبيقول له: لا، أنهاك عن الكبر. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز ربى ولده على تواضع لخلق الله سبحانه وتعالى وعلى عدم الكبر. سيدنا عمر بن عبد العزيز بلغه أن ابنه اشترى خاتما بألف درهم. معلوم إن الرجال والشباب لا يلبسون الخواتم أو الدبلة الذهب، الذهب ده للنساء للبنات، أما الرجل فينبغي أن يكون خشنا، ما ينفعش يتشبه بالبنات ويلبس ذهب. فلما بلغ سيدنا عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتما بألف درهم، كتب له رسالة يقول فيها: أما بعد، فقد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، فإذا بلغك كتابي هذا فبع هذا الخاتم وأشبع به ألف بطن، واشتري خاتما بدرهمين واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اشتري خاتما بدرهمين واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بيربي ابنه على التواضع، وخد بالك الرسالة دي ستأتي بنتيجة فورية. ليه؟ لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز نفسه كان رضي الله عنه أشد الناس تواضعا، كان متواضعا جدا. رجاء بن حيوة وزيره يقول سهرت معه في بيته فانطفأ المصباح، المصباح عايز يتصلح ويتغير له زيت وهكذا، فقلت له نوقظ الغلام الخادم علشان يصلحه. قال لا، لقد تعب كثيرا طوال اليوم، دعه يستريح في رحمة. فقلت أقوم أنا فأصلحه. قال لا، اجلس، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. ثم قام هو فأصلح المصباح وهو أمير المؤمنين، ورجع وهو يقول قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. تربية بالقدوة، لما كان هذا خلقه لما يؤمر ابنه بهذا. ولذلك التربية على الأخلاق محتاجة إلى القدوة أمام الأولاد أولا. من ضمن الأمور اللي هي مظهر من مظاهر الكبر إنه يصعر خده للناس، يعني يميل خده كده ويمشي متكبر على الناس، أو يمشي مشية فيها تكبر على الناس. ولذلك قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني اللي بيمشي يقول لك يا أرض هدي، أنا ما فيش حد أدي وهكذا، يقول له لا، أوعى تمشي المشية دي، هذه مشية يبغضها الله تعالى ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تتكبر في مشيتك، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. يبقى نهاه عن مشية الكبر وأمره بالقصد، القصد يعني الاعتدال، يعني أن الإنسان لا يمشي مشية فيها تكبر ولا يمشي مشية فيها تماود. بعض إخواننا تجدوا من يعني الملتزمين الطيبين ماشي كده ويعني مخافض راسه ومتماود في مشيتهم. لا، سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى واحد كده ماشي متماود كده قال له أمريض أنت؟ أنت عيان؟ قال له لا. قالوا فعلاه بالدرة، علاه بالدرة اللي هي اللي كان بيؤدب بيها الناس، فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. أنا بقول له أنت ماشي كده ليه؟ والسيدة الشفاء بنت عبد الله رأت مجموعة من الشباب يمشون متماوتين هكذا ويتكلمون بصوت منخفض، فقالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء نساك، يعني عباد. قالت لقد كان عمر إذا قال أسمع، إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. المسألة مش مسألة إنك تمشي متماوت كده، لا، وبرضه متمشيش متكبر، وإنما اقصد في مشيك، المشية اللي بها تمشي سريعا ولا تخل بمرؤتك ولا يظهر منها التكبر ولا يظهر منها التماوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، حتى يقول الصحابة كان أحدنا يجهد نفسه وهو يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه غير مكترث، يعني مش مهتم، ماشي بطبيعته كده بس مشيته سريعة، كأنما ينحط صلى الله عليه وسلم من صبب، كأنه نازل منزل، يعني كأنه نازل من مكان عالي، يمشي سريعا هكذا بقوة ونشاط، ولكنها مشية ليس فيها تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى بقول له واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اغضض من صوتك يعني اخفض صوتك، لا تتكلم بصوت عالي. وقالوا قديما رفعك الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع رعونة وجفاء، يعني واحد بيكلمك وانت تستطيع انك تسمعه بدرجة معينة، ما تعليش صوتك لدرجة عالية حتى لا تؤذيه، لأن خفض الصوت هذا من الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفع صوتك وتجعله كصوت الحمار، وصوت الحمار كما قال العلماء عيب فيك إذا تشبهت به، وصوت الحمار المذموم اللي هو النهيق بغير سبب، أما إذا كان بسبب فهو خلقة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. يبقى المعنى لا تتشبه بصوت الحمار، المعنى اخفض صوتك، خلي عندك أدب في الحديث، يعني لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع، وخاصة إذا كان مع الأكبر منك سنا، وخاصة إذا كان في حضرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجالس العلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الولد ينبغي عليه أو البنت ينبغي عليها أن يغض من الصوت، ينبغي عليها أن تغض صوتها وأن لا يرفع صوتها. هكذا إحنا بنشوف مظاهر في الشارع، الشباب بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض، وخاصة في الجامعات وفي شوارعنا وفي مواصلاتنا، وتجد الصوت العالي الذي يؤذي الناس والضحك بصوت عالي الذي يؤذي الناس، بل وتدخل في هذا البنات كمان. هذا ليس من أدب الإسلام. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى ينبغي أن يتحدث الجميع بهذا. طب والبنت؟ قالوا البنت يضاف إليها بعد غض الصوت ألا تخضع بالقول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولما ابن كثير يقول: هذا أدب أدب الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من خلفهن، إنه لا يخضعن بالقول. لما تيجي تكلم الشاب أو تكلم الرجل ينبغي أنها تتكلم بصوت ليس فيه ميوعة، ليس فيه خضوع بالقول، ليس فيه دلع زائد، فيطمع الإنسان الذي أمامها وكأنها تدعوه إليها وكأنه تدعوه إلى مصادقتها لا، ينبغي على البنت أن تكون حذرة. البنت المسلمة هكذا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عايزين نعلم أولادنا الأدب الحديث، كيف يتحدثون مع الناس، والبنت كيف تتحدث مع الناس. ينبغي أن نتعلم أدب الحوار وأدب الحديث مع الناس. طيب ده وقوله: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ده كلام ده إذا تكلم هو. إيه رأي بقى في الشاب اللي سايق العربية بتاعته ومشغل الكاسيت على أعلى صوت ليه وموسيقى الله أعلم عربية ولا أجنبية، الله أعلم هو فاهم شيء من اللي بيقال ولا مش فاهم، ولكن يزعج من حوله بصوت ربما هو مش صوته ولكنه يؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمور كثيرة يدخل تحتها: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا رب سيدنا لقمان ولده على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا آداب أخرى ينبغي أن نؤدب بها أولادنا، ومن أول هذه الآداب الصدق، نحن نربي أولادنا على الصدق. خد بالك حديثنا النهاردة كله عن تربية الأولاد على أخلاق الإسلام، وإحنا محتاجون لهذا. المتحدثون عن الإسلام والدعاء متهمون بأنهم يركزون على العبادة، دايما يتكلموا في الإعلام يقولوا كده إن المشايخ ما وراهمش إلا الكلام عن الصلاة طيب يا سيدي ما هي دي أركان الإسلام. وبعدين إحنا أهو بنتكلم عن الأخلاق، بنتكلم عن المعاملات، بنتكلم عن السلوكيات التي أدب الله تعالى بها هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحن نربي أولادنا على الصدق، إنهم يكونوا صادقين، إنهم ما يكذبوش، لأن دي ظاهرة متفشية في بعض الولاد. كتير من الآباء والأمهات بيشتكوا من إن الولد بيكذب. نعمل إيه مع الولد اللي بيكذب؟ أول شيء إنك تربيه على الصدق وتعلمه الصدق. أربيه إزاي؟ بالقدوة، إنك تكون صادق أمامه. سيدنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه يروي لنا حديثا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا فدعتني أمي، يعني أمه نادت عليه وقالت: يا عبد الله تعال أعطيك، أو تعال أعطيك. فقال لها صلى الله عليه وسلم، بتقول له تعال وأنا هديك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم عبد الله ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أو كذبة، لو مدتهوش تكتب عليك كذبة. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال خد، ثم لم يعطيه فهي كذبة، هذا كذب. ده ولد صغير وأنا بضحك عليه علشان يجي وبعدين لا، كذبت عليه، ويتعود الكذب. ومن كذب في الصغيرة كذب في الشيء الكبير. ولذلك احنا بحاجة فعلا ان احنا نربي اولادنا على الصدق. المثل اللي احنا كلنا عارفينه ودايما نسمعه من الخطباء والمشايخ، ان احيانا يرن تليفون البيت فالاب يقول للطفل قوم رد على التليفون، وان كان فلان قل له والدي مش هنا مش موجود، فيقوم الغلام والصبي بالفطرة كده السليمة فيرد فيجد فعلا فلان ويقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. سبحان الله، هو عايزه يكذب، لكن الولد بطبيعته هو ربنا فطره على محاسن الأخلاق، لكن انت اللي بتفسدها بسلوكك. ده مثل، خد عليه بقى أمور كثيرة جدا، ده مجرد مثل، واخد بالك؟ فلا بد أن يتعود الولد على الصدق، نعوده على الصدق. عبد القادر الكيلاني رحمه الله سبحانه وتعالى قال: خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، وعاهدتني أمي على الصدق. أم قالت له لازم تصدق، إياك أن تكذب. قال: فخرج علي أو على القافلة اللي أنا بسافر فيها جماعة من اللصوص، فأخذوا كل ما في القافلة ووجدوني أنا. قالوا: ما معك؟ قلت: 40 دينار. أنا معي 40 دينار. فالرجل اللص يعني ظن إن أنا أحمق، ما فيش حد بيقول على اللي معاه يعني، فتركه. فجاء واحد آخر: ما معك؟ قال: 40 دينار. فالتشوه أخرجوا 40 دينار. قالوا: سبحان الله، ما الذي دفعك أن تقول ما معك وأن تخبر على ما معك أو عن ما معك؟ فقال: والله لقد ودعت أمي وعاهدتها على الصدق في القول، فأنا لا أكذب. قالوا: فقال كبير اللصوص: سبحان الله، أنت تخاف أن تنقض عهدك مع أمك، ونحن لا نخاف نقض عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، أشهد الله أني تبت على يديك. فقال اللصوص: أنت أميرنا في السرقة وفي المعصية، وأنت أميرنا اليوم في التوبة، فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى جميعا. فإحنا محتاجون نحن نربي أولادنا على الصدق، الصدق في الكلام، الصدق في المعاملة، الصدق في البيع والشراء، الصدق في كل مجالات الحياة. ولذلك هناك صدق مع الله، حتى لا تقول هذا حلال وهذا حرام افتراء وكذبا على الله، صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تصدق الرسول في سنته، صدق مع الناس في التعاملات. نريد أن نربي أولادنا على هذه الأخلاق كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل بعد هذا الاتصال. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت استاذي، احنا في الانسان عم بيواجه مشكلة في تربية الابناء.
نعم.
يعني انا عندي اطفالي صغار عمره 6 سنوات، طفلي عم بربيه على مكارم الاخلاق وعلى الاخلاق الاسلامية.
جزاكم الله خيرا.
بيواجه المجتمع يعني بيجي بيسألني دائما، ما بعرف ايش ارد عليه. بيجي بيقول لي: ماما صح هذول المسلمين ليش بيكذب؟ هذا المسلم ليش مش هاي المسلمة ليش مش محجبة؟ هذا المسلم ليش ما بصلي؟ فهذا كافر؟ بقول له: لا مش كافر. طب ليش المسلم معناته ما بصلي؟ ليش مسلم ما بيصدق؟
نعم.
ليش كذب هذا المسلم؟ بحطنا يعني بموقف احنا مش عارفين ايش نرد عليه. يعني هل بدنا يعني لا يجوز اني انا اهلي اكفر هذا الانسان لانه كذب او لانه سرق او لانه عمل يعني وبوقع بحيرة مع طفلي يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
فهي ريت يعني نعرف ايش بدنا، كيف نحدد هذا المجتمع، يعني كيف التعامل بالمجتمع الخارجي.
نعم.
وكيف اوصفه لابني يعني هذا الصغير.
جزاكم الله خيرا.
بارك
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا. وهذا ما نريد أن نتحدث فيه، أنه لابد أن احنا نكون واقعيين. يا بني المجتمع ده مسلم، لكن منهم من هو ملتزم ومنهم من غير ملتزم. لازم نعرف أولادنا كده. إذا شاف مشهد في التلفزيون يا بني ده حرام، المرأة اللي كشف شعرها دي حرام عليها وهي عاصية لله سبحانه وتعالى، الرجل الذي يكذب هذا حرام، هو مسلم لكنه غير قوي، أما أنت يا بني ينبغي أن تكون مسلما قويا. مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخلو من الأخطاء، كان فيه من زنى وأقيم عليه الحد، كان فيه من سرق وقطعت يده، كان فيه من ارتد، هذا كان موجود في المجتمع، لكن كانت معروفة إنها ظواهر سلبية، إنها إن ده خطأ، بيعرفوا الأولاد إن ده خطأ. المصيبة عندنا في إيه؟ في إن بيعرض على أبنائنا ناس على إنهم قدوة، على إنهم قدوة، وبيراهم الإنسان وهم بيخطئوا، فده ده 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 السبب في الانحراف، إن الممثلة تأتي شبه عارية وبعدين تستضاف في برنامج مثلا فتقول أنا بختم القرآن وأنا رحت عملت عمرة ودعوت الله أن يوفقني في الفيلم القادم ودعوت الله مش عارف، سبحان الله العظيم. فالولد يقع في حيرة، منين دي بتعمل هذه الأعمال ومنين في نفس الوقت بتحج وتقرأ القرآن وكذا، فهذا في تضليل للأولاد. ينبغي أن نعلم هكذا إن احنا يا بني هذا خطأ، ينبغي أن تقدم القدوة الصحيحة للأولاد بدون خلط بين هذا وبين هذا، وأن يعرف الولد الحق من الباطل، وإن هذا الإنسان هذه التي حجت واعتمرت وتقرأ القرآن هذا كلام طيب جميل جدا، لكن الخطأ اللي هو لا يقبل أبدا إن المرأة تتعرى، إن الرجل يقبل امرأة لا تحل له، إنه يلمس امرأة لا تحل له، كل هذا ينبغي أن يربى الأولاد عليه أنه خطأ. والمسألة ليست سهلة، أعلم أنها صعبة، أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يعين كل أم وكل أب يريد أن يربي أولاده على طاعة الله في ظل هذه المجتمعات التي نعيش فيها، ونسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا دكتور؟ بارك الله فيك.
الله يحفظك. أهلا وسهلا.
البقاء لله، ربنا يرحم الوالد ويرحم أمي وأبويا وجعلهم في الفردوس الأعلى بإذن الله.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
أنا بس بعز حضرتك بس والله.
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا، ويعني جعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدي وأن يغفر لأمي وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا جميعا، وأن يسكنهم جميعا فسيح الجنات، فهو خير لهم جميعا منا، وهو أرحم بهم جميعا منا، ونحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى من الصالحين ومن الشهداء. جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة زي حضرتك.
أهلا وسهلا.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، ممكن؟
تفضلي. تفضلي سامعك.
طب أنا عايزة أسأل، أنا كده يعني هقول لحضرتك موضوع، أنا كده عقدت ماما فيه ولا لأ؟ يعني أنا
فضل.
دلوقتي أنا سايبة ماما بقالي بتاع 9 شهور، ما. أنا ما فيش مكالمات ما بيني وما بينها خالص.
حضرتك قاعدة مع الوالد من 9 شهور؟
أنا قاعدة مع والدي، هو أصلا في انفصال ما بين بابا وماما.
طيب انفصال وأنا... تمام.
وأنا عندي 1.5 سنة.
تمام. عندك كم؟
وأنا عندي 1.5 سنة، كانت هم منفصلين عن بعض، دلوقتي عندي 18 سنة.
طيب.
فكنت قاعده مع ماما، طبعا يعني هي اتجوزت، فكنت قاعده معاها، معاملتها كانت وحشه ليا جدا. كانت بتسئ ليا. ما في يعني حتى الحجاب والحاجات دي انا اتحجبت من نفسي وكل حاجه. اسلوبها كان وحش معايا، كان في حاجات غلط في الدين يعني كانت انا بعملها غصب عني. كانت
نعم تمام سامعك.
انا مش قادره اوضح لحضرتك بس وصلت يعني
وصلت المعلومه. وصلت المعلومه.
وصلت حضرتك.
وصلت. شكرا.
انا دلوقتي انا مش عارفه هل انا كده عقها ولا لا، يعني انا
نعم.
انا بقالي 9 شهور مش بكلمها.
نعم نعم جزاكم الله خيرا، اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب انا اجيب على طول ان شاء الله. يعني الام والاب منفصلين والبنت في حيره بين الاب وبين الام، الام تزوجت والاب تزوج، ودي مشكله كما قلنا. واحنا دايما يا جماعه بنحذر من الطلاق وبنحذر من الانفصالات، لان الطلاق فعلا بيهدم البيوت وبيشتت الاولاد. لكن انا هاجيب على السؤال باختصار شديد برضو. الـ الـ الام انفصلت وانت كنت مع امك وكانت تعاملكم معامله سيئه. احنا دايما يعني انا عندي كلمه مختصره دائما اقولها، هل بعد الكفر ذنب؟ الاجابه لا. يعني ما فيش بعد الكفر ذنب يعصى به الله سبحانه وتعالى. خلي أمك بقى كانت ما بتصليش، كانت غير محجبة، كانت مش عارف إيه، كانت أيا كان الأمر، فكل هذه الذنوب التي تفعلها الأم هي أقل من الكفر، أعظم الذنوب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عن الوالدين الكافرين؟ ربنا ماذا قال عنهما؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. يعني دول مش هم كفروا بس، دول الاثنين كافرين وبيدعوك أنت كمان عشان تكفري معاهم، وبيبذل الجهد على هذا علشان تكفري. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال الله تعالى فلا تطيعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ها وصاحبهما في الدنيا معروف. اللي هيحاسبهم على الكفر وعلى سوء الأخلاق وعلى عدم الحجاب وعلى عدم الصلاة، اللي هيحاسبهم على ده كله هو الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا في نفس الوقت هيحاسبك أنت على بر الوالدين وعقوق الوالدين. السيدة أسماء قالت لرسول الله يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغمة، يعني كافرة وراغبة في صلتي، عايزة تعمل صلة معي وهي كافرة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، خلي بينك وبينها صلة، وما المانع أن أنت تكوني سبب في هدايتها؟ إيه المانع يعني؟ ما سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان مسلما أسلم قبل أمه، وبعدين كل يوم يقول لها يا أمه أسلمي، يا أمه ادخلي الإسلام، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ويكلمها عن الإسلام فتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول معها ويحاول تشتم النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب يبكي إلى رسول الله حزنا وقال يا رسول الله إني أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى، ودعوتها اليوم فأسمعتني في كما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة للإسلام. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. فرجع أبو هريرة مستبشرا بالدعوة، وصل البيت وجدها بتغتسل، قالت له على رسلك انتظر، لبست ثيابها وخرجت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع يبكي المرة دي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام من الفرح، أبشر يا رسول الله استجاب الله دعاءك لأم أبي هريرة. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام فرحا وحمد الله سبحانه وتعالى. ما اكتفاش سيدنا أبو هريرة بكده، قال يا رسول الله ادعو الله أن يهديني أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال سيدنا أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، بفضل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حب سيدنا أبو هريرة علامة الإيمان، وبغضه وذمه وكتابة المقالات عنه علامة النفاق. فالشاهد إن إيه المانع إنك تصل أمك وتكوني أنت سبب إن شاء الله في هدايتها بأسلوبك الجميل وبكلامك الطيب. وخذ الدرس من سيدنا إبراهيم، أبوه كافر ومع ذلك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأسلوب جميل، سلام عليك سأستغفر لك ربي. هكذا نريد أن نتعامل مع والدينا. حاولي تتصل بأمك، وحاولي تزوري أمك، وحاولي يعني تسري أمك ولا تغضبي أباك، وحاولي تكوني أنت يعني بارة بالاثنين مع انفصالهم هما الاثنين عن بعض. وهذا سيتطلب منك جهد كبير، ولكن اصبري على ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا ويعينك على طاعته سبحانه وتعالى. طيب نكمل بقى، أظن ده كان آخر اتصال، نكمل في الدقائق المتبقية تربية الأولاد على الأخلاق. يا جماعة عايزين نربي أولادنا على الحياء، على الحياء، إن يكون عند الولد وعند البنت حياء، وخاصة البنت. إحنا أحيانا بنقتل في الأولاد الحياء، إن البنت تجلس بجانب أبوها بجانب أمها بجانب أخوها، والكل بيتفرج على فيلم، والفيلم كله عري وكله قبلات وإلى أخي إلى آخر، والكل بيشاهد كأن ده شيء طبيعي جدا، فيخرج الولد خلاص الساتر ده الحياء اللي ولد بيه ده ذهب. ولذلك الحياء من صفات المؤمنات الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن بنت الرجل الصالح فجاءته إحداهما تمشي إيه؟ على استحياء، مشيتها فيها حياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وفي قراء من الناس الطيبين يقرؤها كذا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ويقف وبعدين يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كأن المشي فيها حياء وكأن الكلام فيها حياء. نريد أن نربي أولادنا على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يربي سيدنا الحسن على اتقاء الشبهات، بيقول له يا ابني ابعد عن الشبهات، يا بني ابتعد عن الشبهات. يقول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسأل إن اللي انت حفظته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما فيه شك إلى ما ليس فيه شك. كان سيدنا الحسن عنده كم سنة؟ قلنا إنه ولد سنة 3 هجرية، يعني على أحسن الفروض كان الكلام ده وهو عنده 7 سنين قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. توفي رسول الله وعمره 7 سنين، 7 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وده معناه إنك تكلم الأولاد وما تستصغروش، يقول لك والله أصل لسه عقله صغير. أبدا، ده الأولاد ما شاء الله عقلهم كبير جدا وبيستوعبوا، ويقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نريد أن نربي أولادنا على الأخلاق وعلى الأمانة. الأولاد بيعانوا من مشكلة في الأمانة، الأمانة بمعنى أنه غير مؤتمن على حفظ أسرار، غير مؤتمن على حتى المال. وفي أباء كتير وأمهات كتير بيشتكوا من السرقة عند الأولاد، بيقول لك الولد بيسرق، الولد بيسرق، إزاي أعامل يعني أحل هذه المشكلة؟ عايزين نربي الأولاد على الأمانة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا أنس مر عليه وهو بيلعب مع الصبيان الصغار، والأطفال كانوا بيلعبوا، اللعب مش عيب، فقال له: اذهب فادعو لي فلان حاجة، يعني اعمل لي شيء فلان. فذهب قال سيدنا أنس: فتأخرت على أمي، لما رحت المشوار ده تأخرت على أمي، فرجعت فقالت لي: أين كنت؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قلت: يا بني وما هي؟ فقال لها: إنها سر. فقالت أمه: يا بني لا تحدثن بسر رسول الله أحدا، خلاص خليك راجل، اوعى تتكلم واوعى تفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. مش قول لي طب قول لي وأنا أمك ومش هقول لحد، وحتى إن قلت لحد هقوله ما يقولش لحد، وهكذا. لا، القضية مش كده، القضية إنك بتربي ابنك. حرام والله إنك تربي بنت نمامة. اقعدي يا بنتي وشوفي عمتك هتقول عليا ايه وبيبلغيني، تعالى يا ابني ايه اللي حصل واحكي لي عمك ماذا قال عني وانا غائب. انت بتربي نمام، حرام. رحم الله الرجل وهو بيربي ابنه، الولد جاي بيقول له: يا ابي فلان اخويا بيشرب سجاير. فضربه ضربا شديدا، قال له: بتضربني انا؟ اضربه هو بيشرب سجاير. قال له: هو ارتكب خطأ، ولكنك ارتكبت خطأ أشد منه، الفتنة أشد من القتل، النميمة حرام، إياك إنك تحدث بكل ما رأيت وبكل ما سمعت. اتعود الأمانة، حاول أنت تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، إنما لا تفتن على أخيك. ده الأدب اللي احنا عايزين نتربى عليه. أنا عايز أفهم الأشياء اللي بتسرق، الولد لما يروح البيت ومعاه قلم، معاه قلم، والوالد والأم عارفة تماما إن ده مش القلم بتاعه، بالله عليكم السكوت على هذا ما معناه؟ السكوت على هذا معناه تشجيع على السرقة. معاه أستيكة، معاه براية، معاه أي شيء، ده فضلا عن إنه يروح المسجد فياخد حذاء غير بتاعه ويرجع به البيت برضه. طيب ما هي دي أمور صغيرة جدا، لكن بتربي الولد على السرقة. ينبغي إن احنا يا أخي، سبحان الله، سيدنا زكريا لما تكفل بمريم عليها السلام ودخل عندها، وهو اللي كان بيأتيها بالطعام والشراب كل يوم، فلما دخل عليها وجد عندها رزقا، ماذا قال؟ قال: الحمد لله كويس؟ لا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ الكلام ده منين؟ لما تشوف بنتك معاها هدية اسألها: يا بنتي منين دي؟ لما تشوف ابنك معاه موبايل بكم ألف وهو مصروفه أساسا لا يتحمل هذا، اسأله أنى لك هذا، أنى لك هذا. ولذلك قال بعض الدعاة: والله ما فسدت بيوتنا أو بعض بيوتنا، بعض بيوتنا، إلا بعد أن غاب عنها أنى لك هذا. لابد أن نعيد مرة أخرى أنى لك هذا، ونسأل الأولاد ونحاسب الأولاد محاسبة لطيفة طيبة حتى لا نشق عليهم. وأختم بهذه القصة، الولد اللي سرق وخلاص هيقطعوا ايده، وده ذكره بعض العلماء والمفكرين، وقف هيقيموا عليه الحد ويقطعوا ايده، قال قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. قالوا له أمك لماذا؟ قال سرقت أول ما سرقت بيضا من عند الجيران فرجعت بها فلم تنهني بل وفرحت أنني أتيت بهذا، ومن يومها وأنا أسرق حتى ضبطت الآن وتقطع يدي. فاقطعوا لسانها، فلولا أنها سكتت أو لولا أنها شجعت ما صرت اليوم سارقة. نريد أن نربي أولادنا على أخلاق الإسلام وعلى آداب الإسلام، على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الصبر، الصدق، الرحمة، الأمانة، هذه الأخلاق كلها، كل اللي احنا ذكرناه النهاردة ده نماذج فقط، وإنما أخلاق الإسلام تشمل الدنيا كلها. نريد أن نربي جيلا يسعد الناس به وتسعد الإنسانية به، وإذا ربيناهم على الأخلاق كانوا أقرب الناس من مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسن الناس أخلاقا هم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. حسن الخلق أثقل شيء يوضع في ميزان الإنسان يوم القيامة. فحسن أخلاقك وحسن أخلاق ولدك. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. أفضل شيء تعطيه لولدك ليس المال مع أنه مهم، وليس التعليم مع أنه مهم، وإنما أفضل شيء الأخلاق، إنك تربيه على الأخلاق، إنك تؤدبه، إنك تقتطع من وقتك وقتا لتربي ولدك على مكارم الأخلاق، كما ربى سيدنا لقمان ولده، وكما ربى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أولاده وأحفاده وأصحابه. هذا هو المنهج لمن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ونكمل الحديث مع تربية الأولاد في الأسبوع القادم إن شاء الله، قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نسأل الله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد